بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ رحمه الله ونفعنا به وبسير علوم الصالحين إلى أن قال رضي الله عنكم: باب ما لا زكاة فيه من الثمر. قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه 4 أوسق من التمر، وما يقطف منه 4 أوسق من الزبيب، وما يحصل منه 4 أوسق من الحنطة، وما يحصل منه 4 أوسق من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك الزكاة، حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه 5 أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ 5 أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ 5 أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر 5 أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها، السمراء والبيضاء والشعير والسلط، كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك كله 5 أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله أسود وأحمر، كله أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه 5 أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبي والجلبون، وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك 5 أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منه العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها 2 بواحد يدا بيدين، ولا يؤخذ من الحنطة 2 بواحد يدا بيدين؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. قال مالك: في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها 8 أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه 5 أوسق وللآخر ما يجد 4 أوسق، أو قال من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب 5 أوسق، وليس على الذي جد 4 أوسق أو قل منها صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو نخل يجذ أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجذ من التمر أو يقطف من الزبيب 5 أوسق أو يحصد من الحنطة 5 أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من 5 أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده 5 أوسق. قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل، ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به.
اللهم صل
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكام ملته ومبينها على لسان صفوته وخير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في المجد أعلى ذروته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل سيدنا الإمام مالك ذكر الكلام فيما يتعلق بالزكاة، وقال باب ما لا زكاة فيه من الثمار، وأراد به أنواع الزروع من الحبوب والثمار ما لم يبلغ نصابا وما لا تلزم فيه الزكاة. يقول ما لا زكاة فيه من الثمار، قال إن الرجل إذا كان له ما يجد أو يجذ، يقال يجد ويجذ يعني يصرم ويقطع ويحصد، ما إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر. ومن المعلوم أن النصاب عندما اشترط وهم الأئمة ثلاثة خمسة أوسق، وأن الإمام أبا حنيفة عليه رضوان الله لا يعتبر نصابا ويقول فيما قل أو كثر زكاة وصدقة. قال وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة أي البر، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية وهي الحبوب التي تدخر في البيوت تقطن في البيوت القطنية، مثل العدس اللوبيا وأمثالها من الحبوب التي تدخر في البيوت يقال قطنية، ويقال قطنية بالضم وبالكسر للقاف. هذه القطنية وإذا وجد منها أربع أوسق أنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وأنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى تكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في العنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. والوسق ستون صاعا والصاع أربع أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمون أهل حضرموت الاثنى عشر مدا قهاول، فما إذا بلغ 75 قهاول فيساوي الخمسة الأوسق. الوسق ستون صاعا والصاع أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فلا تجمع الأصناف بعضها إلى بعض. يقول الإمام مالك إن البر يجمع معه السلت والشعير، فعدها كالصنف الواحد، وأن القطنيات صنف، والذرة بذلك صنف مستقل. يقول الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل كل ما تميز باسم وهيئة وطعم غير الآخر فهو صنف لا يخلط بعضه ببعض ولا يضم بعضه إلى بعض، كل واحد منها صنف 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 صنف، ولا يكمل البر بالشعير ولا بالسلت. وهكذا يعدونها أصناف الأحنفية، ولكن الاعتبار عندهم بمقدار النصاب، فقلت أو كثرت فيها زكاة، وإنما يعتبرون أصناف كل واحد صنف مستقل. وإنما عند الإمام مالك يضم إلى البر الشعير والسلت، والقطنيات عنده أيضا نوع واحد. قال إن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق، يعني مقدار نصاب، ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. علمت أنه عند الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة تلزم فيه الزكاة. قال مالك تفسير ذلك، أي توضيح وتبيان أن يجد الرجل يعني يقطع ويحصد من التمر خمسة أوسق تجي فيها الزكاة، وإن اختلف أسماؤه وأنواعه عن التمر، ها يقول هذا برني وهذا عجوة وهذا أسماء الأخرى التي تفوق الموجود في المدينة المنورة ما يفوق 30 أو 40 من أصناف التمر، كله صنف يضم بعضه إلى بعض، أي نوع من الأنواع. قال وإن اختلفت أسماؤه بالنسبة للتمر وألوانه، فيكون بعضها أسود بعضها أحمر بعضها هكذا، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، ثم تؤخذ من ذلك الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ النصاب مجموع ما تحصل عليه، فلا زكاة فيه. فيجمع التمر بعضه إلى بعض مهما كان مختلف الأنواع، فإنه يجمع صنف التمر ويشمل هذا الاسم الواحد. وكذلك الحنطة كلها سمراء وبيضاء، وشعر السلت حطها فوق الحنطة، حطها الإمام مالك فوق الحنطة، والشعير والسلت الحنطة كلها، أما كونها سمراء وبيضاء فكذلك عند الشافعية والحنابلة صنف واحد، لكن الشعير صنف مستقل والسلت صنف مستقل، كل ذلك صنف واحد. يقول الإمام مالك الحنطة كلها سمر بيضة الشعير سلت كل ذلك صنف واحد، هذا مذهب الإمام مالك. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وفيه استحباب شغل المسلمين بالمنافع، ومنها الزروع والثمار وما يقتات خاصة، وكل ما يوكل فينفع الناس. قال سبحانه وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش فانطلاقهم في هذه المعايش يتصل به عود القادرين والواجدين على العاجزين والمعدمين. وعادوا حقهم حصاده يعني من ذلك، فتفقدوا من بينكم ممن لا يستطيع أن يزرع ولا أن يكسب المال فأعطوهم من هذا المال. وفي هذا التكافل والتكامل في حياة الناس، فلا نظام يصلح أحوال الخلق في الأرض كنظام ربهم جل جلاله ومنهاجه الذي بعث به نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفهمنا قول مالك اجمع إلى الحنطة الشعير والسلت عليه أصحابه، وعليه الحسن البصري وطاووس، وعما الأئمة الثلاثة فهي لا يضمون شيئا من الشعير ولا من السلت إلى البر، وإنما لا يشترط الحنفية النصاب. فعند مالك تتشابه الحنطة والسلت في الصورة والمنفعة، وهذه القطانيات كذلك عند صنف واحد قال الإمام مالك. ويقول الأئمة الثلاثة إن القطاني أصناف كثيرة بحسب أسمائها واختلاف أشكالها وطعمها، لا يضم منها شيء إلى غيره. فمن راعى اتفاق الأسماء قال ما اختلفت أسماءه فهي أصناف، ومن راعى اتفاق المنافع ضم بعض إلى بعض كما سلك الإمام مالك، كما اتفقوا على أن في التجارة تضم العروض إلى الأثمان وتضم الأثمان إلى العروض، وكذلك الزبيب كله يعني صنف واحد أسوده وأحمره. نعم. فإذا قذف الرجل منه خمسة أو ثوب وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية هي صنف واحد عند الإمام مالك، فالعدس والحمص والأرز كله داخل عنده في القطنيات، هو الذي يدخر في البيوت من الحبوب يقطن عند الناس في بيوتهم معنى يستقر ويمكث. أما مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماءها وأنواعها، والقطنية الشيء تكررت أصناف القطنية الحمص يقولوا له عندنا الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية مثل الفول وأمثال من الذي يوضع وسط البيوت ويدخر للقوت. قال فإذا حطت رجل من ذلك خمسة أو ثوب والوسق ستون صاعا والصاع أربع أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوإن كان الذي حصده من أصناف القطنية المضافة كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع عند الإمام مالك ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال ما قد فرق عمر بن الخطاب عنه بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، فرق بين القطنية والحنطة البر فيما أخذ من النبط، وهم النصارى التجار لما قدموا المدينة بالتجارة يقولوا من النبط، ورأى أن القطنية كل صنف واحد، هذا الذي أخذ به الإمام مالك وروى عن سيدنا عمر، وقال إنه فرق بين الحنطة والقطنية وبأن من كان سيدنا عمر خفف عن النبط فيما كان يأخذ منهم من الحنطة لما كانت الحاجة إليها آكد من سائر الأقوات، والقطاني الذي للأدم كان يأخذ من القطاني عشرا وكاملا. قال مالك فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعض إلى بعض في الزكاة، حتى تكون صدقة واحدة والرجل يأخذ يشتري منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة ويؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. نحن عند إرادة البيع والشراء كل صنف من أصناف القطنية يمكن أن نشتري بالآخر وأن يزيد واحد على الثاني لأنه صنف آخر ليس منه. وأنت قلت في الزكاة ما أنه صنف واحد، قال هذا مثل الذهب والفضة صنفان يجوز التفاضل بينهما إذا بيعا، ولكن إذا اتجر بهما فيضم هذا إلى هذا. قال فهذا مثله الإمام مالك. قال مالك في النخيل تكون مشتركا بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أو سقم أو سقم من التمر، أنه لا صدقة عليهما فيها لنقص كل واحد من قدار النصاب، وأنه إن كان لأحدهما منهما ما يجد منه خمسة أو سق والآخر ما يجد منه أربعة أو سق أو أقل من ذلك في أرض واحدة، فعند ماشي خلطة في هذا كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها. وقال غيره بأنه إذا اختلطت متحدة جادها وساقيها وسقيها فيضم بعضها إلى بعض. قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها كلما يحصد أو نخل يجد أو كرم يقطف، إنه إذا كان كل رجل منهم يجد ويجد من التمر أو يقطف من الزبي خمسة أو سق أو يحصد من الحنطة خمسة أو سق فعليه في زكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أو سق فلا صدقة عليه. وعلى هذا من كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، لو كان عندهم ثمانية أوسق لكن نصفها لذا ونصفها لذا فلا زكاة عند الإمام مالك. وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو جذاذه أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. جداده من التمر أو قطافه من العنب أو حصاده من الحبوب. قال مالك السنة عندنا أن كلما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه أنه ليس عليه بثمن زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه. نعم. إنما تلزم الزكاة فيها يوم حصادها، فإذا أمسكها بعد أن أخرج الزكاة سنة أخرى فمر عليها سنة فليس عليها زكاة فيها، إنما زكاة يوم يحصدها. فإذا باع شيئا منها فتحول إلى نقد، فمن حين حصول النقد إذا مرت سنة وجبت عليه زكاة في النقد، لأن النقد تتعلق به الزكاة. أيوة. قال ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، فيبتدئ الحول من يوم تحولها إلى نقد إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها. إذا كان أصل تلك الأصناف يعني من غير أموال التجارة، وإنما أنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنة أو سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا أخذها بنية التجارة فمن حين يبدأ التجارة والبيع تلجب يبدأ الحول وتعد من زكاة من مال الزكاة لنية التجارة فيها وإن كانت عروضا لا ثمن فيها أو لا نقد فيها. فمجرد ما ينوي التجار فيها يبدأ يبيع منها يبدأ الحول. وإن باعها بحبوب أخرى بها بعروض أيضا من دون النقد فالحول يبدأ. فإذا انتهى الحول قوم ما عنده من البضاعة والعروض وأضيف إليه ما عنده من النقود وما له من دين أيضا عند الناس في ذمم الناس من النقد فيجمع الكل ويخرج ربع العشر زكاة. إذن إذا قصد التجارة بحبوب أو ببز أو بحجارة أو بأي شيء قصد فيه التجارة تعلقت به الزكاة بقصد التجارة في أي شيء كان ولو ترابا جمعوا لأجل التجارة فيه فهو يعتبر مال يلزم فيه الزكاة. لا إله إلا الله. ثم يتحدث على ما لا زكاة فيه من الفواكه وهو عند الأئمة الثلاثة ويلزم فيها الزكاة عند الإمام أبي حنيفة يقول باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. جمع فاكهة ما يتفكى أو يتنعم أي يتنعم بأكلها. الفاكهة والثمار كلها قيل بل الثمار ما عدا العنب والرمان. قال فيهما فاكهة نخل ورمان والنخل والرمان من الفاكهة وإنما خصهما من في الذكر لمكانهما ولفوائدهما. ومن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنب أو رمان أو رطب دخل في الفاكهة ولا عند أبي حنيفة ما ليس من الفاكهة. فاكهة نخل ورمان فاكهة شيء ونخل ورمان شيء ثاني. ولكن الأصل أنه اسم لكل ما يتفكى به ويأتي أحيانا ذكر الخاص بعد العام وهو كذلك عند الأئمة. قال مالك السنة ذي الخلاف في عندنا والذي سمعت من العلم ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. الرمان مثال للفاكهة والفرسك والتين ولا أمثلة وما أشبه ذلك فيوكل من غير طبخ يتفكه به. قال ولا في القضب ولا في البقول. والقضب كذلك استثناه الإمام أبو حنيفة وقال في جميع البقول الزكاة إلا القضب والحشيش والحطب فهذا لا زكاة فيه عند أبي حنيفة كغيره من الأئمة. وبقية المزروعات فيها الزكاة عند أبي حنيفة. ولا في أثمانيا إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانيا الحول سواء يوم من يوم بيعها ويقبض صاحب ثمنها وآتوا حقه يوم حصاده. وقال الأئمة أن الخضر كانت في المدينة في زمن صلى الله عليه وسلم أمر واضح ظاهر لا يخفى ولم ينقل أنه أمر بإخراج شيء منها ولا أن أحدا أخذ منها زكاة من النبي ولا الخلفاء الراشدين من بعده. ولو كان ذلك لنقل. فثبت عند الأئمة أنه لا زكاة فيها. وجاء عند الترمذي ليس في الخضروات صدقة ولكن قال الحنفيين هذا عقب عليه الترمذي بقوله لم يصح و وقال لا يمنع أن يكون إخراج الزكاة بينهم فيشم من دون أن يأخذه الإمام منحوه، لأن الخضروات تأتي مواسم مختلفة في العام، وكلما جاءت خضرة أخرجوها الناس. فقال غيرهم من الأئمة لا زكاة في الخضروات، وقال الإمام الشافعي لا زكاة إلا في الحبوب التي تقتات تعد قوتا تغذية كاملة، وكذلك من جميع الثمار لا تجب الزكاة إلا في التمر والعنب. والله أعلم. رزقنا الله الإنابة والخشية والاستقامة وأتحبنا بأنواع الكرامة وجمعنا بالمضلل بالغمامة، وارزقنا متابعته والاقتداء به والاهتداء به في عافية حضرة النبي.